إذا وجد حال كحال سالم ثبت حكم سالم لها، وحال كحال سالم مستحيل. لماذا؟ لأن التبني ألغي في الإسلام وأبطل. وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي حق، بأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوضة، تكون مضطردة ليس فيها نقض. فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة، نقول إذا وجد إنسان مثله ضحى بأضحيته قبل الصلاة جاهلا، ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يضحى، نقول ضحي به، ضحي به ولا حرج، لأن حاله كحال من؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه. واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك. والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه في حكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به بعينه. نعم. هذا سحب من قول خلاص
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا يحمل السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين
أبو السكين
قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
في هذا دليل على أنه لا ينبغي في أيام العيد وأيام الاجتماعات العامة أن يحمل السلاح، لما في ذلك من تروع الناس، والمقام يقتضي إدخال السرور عليهم دون ما يروعهم. لكن كما قال حسن، إذا خافوا عدوا فإنه لا بأس أن يحمل السلاح للدفاع عن النفس إذا اعتدى العدو. وفي هذا أيضا في هذا الحديث أن هذا الخارجي الذي أصاب ابن عمر رضي الله عنه لم يحترم الحرم ولم يحترم الوقت ولم يحترم هذا الصحابي الجليل. وفي أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن السبب كالمباشر، وأن من رخص في الأمور المحرمة فهو كمن فعل الأمور المحرمة، لأنه قال: أنت الذي أصبتني، فإنك حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم فأنت السبب. فكل من سمح بشيء محرم مع قدرته على تغييره فإنه يكون كالفاعل، جعل للسبب بمنزلة المباشر.
حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال صالح فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج.
نعم. إيش؟ من؟ لا غير. يعني لا إله إلا الحبشة. لا هذا قد يكون إن هؤلاء القوم قد علم عنهم أنهم يريدون اللعب فقط كما هو الواقع. ها؟ لا لا المراد اللي يخاف منه. نعم. ايش؟ هو الذي ايش؟
هو الذي وشى على غدر حتى
يعني يحتمل هذا. يحتمل. لكن ما يجوز اننا نحمله على ذلك الا بشيء بين. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء لقال ابن عمر له ذلك، قال أنت الذي أمرته أن يطعن. المهم نشنعه ابن عمر مكانه بين الناس أعظم من مكان الحجاج. نعم نعم يا حسن. إيش يقول؟ هل يشمل هذا الطراطيع؟ الطراطيع هي سلاح؟ لا ما أشمل. لكن لا شك أن منعها واجب، لأنها يعني تؤذي الناس تزعجهم. أحيانا الإنسان يريد أن ينام ما يستطيع النوم، وأيضا ربما تسبب الحرائق لأن بعضها يطير فوق ثم ينزل في أي مكان. نعم.
باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. حدثنا سليمان بن حرب.
حين التسبيح يعني حين حلت صلاة النافلة. وليس يريد بذلك الصلاة التي تعرف بصلاة التسبيح، فإن صلاة التسبيح هذه حديثها باطل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، فهي فالحديث غير صحيح، والعلماء الأئمة لم يعملوا بها ولم يستحبوها. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبين عن الشعبي عن البراء أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جلعة خير من مسنة. قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جلعة عن أحد بعدك.
وجه الدلالة في قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، يدل على أنه بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو وقته من عبادة، فإذا كان هذا أول ما يبدأ به دل على أنه إيش بكر بذلك، وإلا لاشتغل بعبادة أخرى. نعم.
باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة.
فضل عمل في أيام التشريق. أيام التشريق هي ثلاثة بعد عيد الأضحى، وسميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون اللحم فيها، بمعنى أنهم ينشرونه في الشمس لئلا يفسد. وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وأثر عمر، أثر ابن عمر وأبي هريرة أنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيره. يحتمل أنهم إذا كبر أعاد الناس التكبير بصوت جماعي، ويحتمل أن قوله بتكبيرهما أي بسببه، يعني ويكبر كل إنسان بإيش؟ وحده. وهكذا أيضا ما جاء في العيد أن الحيض يخرجن إلى المصلى يكبرن بتكبير الناس. يحتمل أن تكون الباء للسببية وأن تكون للمصاحبة. فإن كانت للسببية فالمعنى أنهم إذا سمعوا التكبير كبروا، وكل إنسان يكبر وحده. وإن كانت للمصاحبة فالمعنى أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا. وقول كبر محمد بن علي خلف النافلة ظاهره أيضا أنه من حين أن سلم كبر، وهذا ما يعرف عند العلماء بالتكبير المقيد، الذي لكنهم أعني الفقهاء رحمه الله خصوا ذلك بأدبار الصلوات المفروضة. إذا صليت جماعة يكبرون خلف الفريق، ويسمون هذا التكبير المقيد، وأوله لغير المحرم من فجر يوم عرفة، وآخره آخر صلاة في أيام التشريق، وللمحرم من ظهر يوم النحر، لأن المحرم قبل ذلك مشتغل بالتلبية. لكن على هذا التعليل نقول: غير المحرم مشتغل بالتكبير والتسبيح والتحميد الذي يكون جبر كل صلاة، ولهذا نقول ليس من شرط التكبير المقيد أن يكبر الإنسان حين يسلم، بل يكبر بل إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك إن شاء كبر وإن شاء ذكر التسبيح المعروف. نعم آدم. جاءت به السنة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر في عيد الفطر ويبكر في عيد الأضحى. والحكمة في ذلك هو أن عيد الفطر أوله يكون لدفع الفطرة، فناسب أن يتأخر الإمام في الحضور ليتسع الوقت للناس. في عيد الأضحى ما هناك فطرة تدفع للمساكين، المساكين لا ينتفعون إلا باللحوم، لحوم الأضاحي، وهذا يقتضي أن نبادر بذلك من أجل أن ينتفعوا بها. فصار تعجيل الأضحى وتأخير الفطر مناسبا للحكمة. نعم نعم. كيف على مدار السنة؟
يعني
إذا دخل مصلى العيد في ليلة الفطر، غير يوم العيد، هل هو دخله للجلوس؟ إن دخل للجلوس هو صلى.
لكن مصلى العيد
نعم، إذا كان مثلا صلى عيد الفطر حسن في جانب، وقال من صلى حسن ثاني في الجانب الآخر، معنى انتهى كونه مسجد، انتهى أن يكون مسجد، إلا إذا كان من نيته أنهم يعودون إليه ما غير ذلك وبقي محترما على أنه مسجد.
يصلي على مدرسة
أبدا، ما جاء إذا جاء لا يجلس. نعم سليم.
بالنسبة له
خلنا نعطيه قاعده سليمه. كل عمل مشروع يحصل فيه التشويش فهو ممنوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى اصحابه وهم يصلون يجهرون بالقراءه، فقال عليه الصلاه والسلام: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءه، وامرهم ان يسبوا. فاذا كمل الجهر بالتكبير يؤذي من حوله يكون سبب.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
هذا الحديث عام، أن جميع الأعمال الصالحة محبوبة إلى الله عز وجل وأفضل من العمل في غيره، وهو شامل لجميع الأعمال من صلاة وصدقة وقراءة وذكر وصيام وغيرها. وأما ما ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فهو معارض بأن إحدى أمهات المؤمنين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صيامها قط. قال الإمام أحمد رحمه الله: والمثبت مقدم على النائب. ثم إن بعضهم قال إن الحديث روي على وجهين: الوجه الأول ما رأيته صائما في العشر قط، والوجه الثاني ما رأيته صائما العشر قط. فعلى الوجه الأول تكون نفت أن يكون صائم حتى يوم عرفة، لأنها تقول ما رأيته صائما في العشر، ومعلوم أن اللفظ بهذا المعنى شاذ، لأن يوم عرفة قد ثبت مشروعية صيامه والحث عليه. وأما ما رأيته صائما العشرة فالمعنى ما رأيته صائما كل العشرة، ولا ينافي أن يكون صام شيئا منها. وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على أن العشرة لا يسن صيامه، بل إن صح أن نقول فيه دليل فهو يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل صيام العشر. ثم هذه قضية عينها أخوان، انتبهوا لها. الرسول ما صار، ما ندري الإجمال، قد يكون ما صار لأنه مشغول مثلا بالوفود أو بأشياء أخرى، أو ما صام العشر كله، اشتغل في أول يوم بكذا أو في وسط العشر بكذا أو ما أشبه ذلك. فقضايا الأعيان لا يمكن أن تدفع بها دلالات الألفاظ الواضحة أن العمل الصالح في هذا العشر أحب إلى الله من أن يكون في أي يوم من السنة. وكلنا يعلم أن الصيام من العمل الصالح، بل هو العمل الذي اختصه الله لنفسه، قال: الصوم لي وأنا أجزي. وهذا من الآفاق التي يقوم بها بعض طلبة العلم، أنهم ينظرون إلى الأحاديث دون أن يجمعوا أطرافها ودون أن يرجعوا إلى القواعد العامة في الشريعة، وهذا نقص في الاستدلال، نقص عظيم. والإنسان إذا تكلم ليس يتكلم إلا عن شريعة، يعني يتكلم ليقول هذا شرع الله، وإذا كان كذلك فكل نص فإنه دال على شريعة، فيجب أن يكون ملما بجميع النصوص وملما بالقواعد العامة في الشريعة حتى يمكنه أن يقول هذا لكذا وهذا لكذا. وهذا الذي قلته قد كررته مرارا، وقلت انه يجب على طالب العلم اذا اراد ان يقول هذا حكم الله او حكم رسوله ان يكون ملما بجميع اطراف الادله حتى يتمكن من الحكم الموافق. نعم.
باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفه. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي قسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
كل هذه الآثار تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالسنة وإظهارها وإشهارها. كان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعها المسجد، أي مسجد؟ مسجد خير. فيكبرون ثم يكبر أهل الأصواخ حتى ترتج منا تكبيرا. ما أحسن هذه الحال، لا سيارات ولا دفترات ولا أشياء تزعج، ما فيه إلا التكبير لله الكبير المتعال. يذكر بعضهم بعضا، عمر يكبر في خيمته يسمعها المسجد يكبرون، يسمعها الأصواخ يكبرون حتى تكون تلك الجبال تعج بأصوات التكبير. عمر بن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام، ويكفي من هذا، يكبر خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وهذا يدل على حفظ السلف الصالح للوقت، وأنه لا يضيع وقت من أوقاتهم إلا وقد شغلوه بذكر الله. وهذا مطابق لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقول كان الميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. لكن هذا الإطلاق يجب أن يقيد بأنهن لا يرفعن أصواتهن، لأن رفع المرأة صوتها في المجامع غير مرغوب فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. مع أن التنبيه هنا واجب، لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد من المرأة أن تتكلم ولا بالتسبيح. نعم. إلا اجهر وارفع صوتك، إلا إذا كان جنبك واحد تشوش عليه لا بأس، أو كان مثل أمامك ناس يقومون تشوش عليهم. إيه يقول أحيانا مثلا أنا أقول عن نفسي إذا كان أمامي في الصف الثاني ناس يقومون ما أرفع صوتي، يعني أعرف أني إذا رفعت صوتي في هذه الحال فسوف يشوش علي. لا، لكن ما في أحد يقضي مثلا، أو الذين يقضون بعيدين بعيدون، فهذا اجهر يعني. ارفع صوتك. كيف؟ ما يسبحوه في دبر الصلاة؟ لأنه ما اعتاد، ولأنه يمكن هذا بقلبه فيشوش عليه، لكن لو اطمأن إليه قلبه ما هم هذا الشيء.
نعم.
إلا بعض الناس له صوت جهوري، إذا رفع صوته ما كان في المسجد الحرير، هذا شو؟ نعم. إذا
كانوا
رافعين أصوات. إيه نعم، رافعين أصواتهم نعم، لكن هذا رافع كامل ما أظن. الإنسان يعرف يحكم الواقع. إذا رأى حوله ناس يصلون لا يشعر. أحيانا مثلا أنت جالس تقع كمان، يجي واحد يصف جنبك، معلوم أنك تشوش عليه لو تشعر، يخفى صوتك. ثلاثة نعم. القرآن يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، القرآن الكريم، لأن الله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فنهى عن الخضوع بالقول لا على عن القول، لكن رفع الصوت المرأة في صوتها سبب للفتنة، ليس هو عورة بل هو سبب للفتنة، لا سيما إذا كان صوتها جميلا رخيما وكان السامع خاليا القلب من خشية الله عز وجل. لكن عاد كل حال كيف أجعل جلس يقول مثلا أن بغيت تحققهم غلبوك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. حدثنا أبو نعيم قال
وذكر
آثارا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
في هذا دليل على الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجتمعون على التكبير أو على التلبية، بل منهم الملبي ومنهم المكبر ولا أحد ينكر على أحد، لأنها كلها أيام ذكر، فالملبي على خير والمكبر على خير. وفي هذا أيضا دليل على أن عمل الصحابة رضي الله عنهم حجة إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهده وإن لم يكونوا معه. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
في هذا إشارة إلى أن النساء الأبكار يلزمن البيوت ولا يخرج، وهذا هو أدب النساء الصحابة رضي الله عنهم، وهو أيضا أدب النساء قبل أن تنفتح علينا الدنيا ويأتي من لم يعرف حكم هذا الحياء ولزوم البيوت حتى جعلوا الشابات يخرجن في الأسواق ولا يبالين في هذا، مع أنك لو تأملت الآن لوجدت حافظت الشريعة هم الرجال. كم قرأنا من أحاديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، هل في سند لحديث امرأة؟ نعم لا، نادر جدا، إلا الصحابيات فهن منتهى السند، مما يدل على أن الرجال هم حفظة الشريعة في الواقع، وهم الذي ينبغي أن يكون عليهم المسؤولية في أمور الدين والدنيا، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وقول حتى تأخذ الحيض فيكن خلف الناس، في حديث آخر يعتذر الحيض المصدر، وفي قول يكفلن بتكبيرهم احتمالان، الاحتمال الأول أن تكون الباء إيش للمصاحبة، والمعنى أنهم يكبرون مع الناس. احتمال آخر أن تكون للسببية، والمعنى أنه أن الناس إذا كبروا تذكر النساء التكبير فكبروا، ويدعون بدعائهم كذلك، إن كانوا يدعون جهرا ويؤمن على دعائهم فالباء للمصاحبة، وإن كان المعنى أنهم عرفوا أن هذا اليوم يوم دعاء فيدعون، صار كل واحد يدعو وحده. وهذه الجملة الأخيرة تؤيد أن قوله يكبرن بتكبيرهم يعني السببية. نعم في أسئلة؟ نعم نعم التشديد بالإنكار ما أظنه سائغ للاحتمال، إلا أن يقال إنه أن هذا يشغل الناس أدبار الصلوات فيمنع من هذا الناحية. نعم اليمين. نعم يا علي.
قال البخاري في التبويب باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، هل يفهم من هذا أن البخاري يقول أن
المسلم
يكبر
يوم عرفة؟ أي نفس الشيء. حديث محمد بن أبي بكر الثقفي سأل أنس ماذا يصنعون في ذهابهم من منى إلى عرفة؟ نعم نعم.
تعليق.
إيش؟ كيف؟
تعليق.
أي تعليق؟
وإذا غدا إلى عرفة.
نعم. يعني وكبر إذا غدا إلى عرفة. في جمع حديث محمد بن أبي بكر
يعني
الثقف،
هل معناه إذا ذهب إلى عرفة بعرفة أن ما كنت قبل عرفة؟
أنه إيش؟
من ظاهر كان بخاري أن علق التكبير على الفعل،
يعني من لا ينكر عليه، لا يقال أن هذا وقت تلبي فلبي ولا تكبر، يقال هذا جاد وهذا جاد.
شيخ بارك الله فيكم، كيف ندفع استدلال أهل البدع للحديث السابق على يعني ما ذهبوا إليه من بعض البدع الذين قالوا أنها حسنة، واستدلوا بهذا الحديث أنهم كانوا يلبون غير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما ورد من مثل الدعاء في صلاة الجنازة ونحو ذلك، فكيف يفعل هذا الاستدلال؟
هذا سهل، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عهد التشريع، فيكون الإقرار من الرسول العالم بهم أو من الله عز وجل، أما نحن مو عهد التشريع، فعلينا أن نلتزم ما جاءت في السنة فقط. لو فتحنا الباب وقلنا كل إنسان يستطيع أن يشرع لافترقت الأمة. نعم.
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي.
يعني في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي على سترة، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها.
هذا كالأول إلا أنه في التصريح بأنها تنصب بين يديه ويصلي إليها. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فإنه لا بأس أن يصمد إليها صمدا، لأن الحديث الوارد بأنه يميل عنها يمينا وشمالا فيه لين، يعني في ضعف في سنده لين، فلا يعارض ظاهر هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. إيش؟
جاءت أدلة
كثيرة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان
يصلي إلى سترة.
نعم. فما
هو قول الذين يقولون بالوجوب؟ أولا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال يستتر أحدكم ولو بالسهم، لكن في أحاديث ظاهرها تعارض هذا، مثل قول ابن عباس إنه أتى إلى منى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار، قال العلماء معناه إلى غير سترة. وكذلك أيضا قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فقوله إذا صلى أحدكم إلى سترة يدل على أنه قد يصلي إلى غير سترة. نعم. نعم. كيف؟
هل يجهرون؟
يعني في انتظار الإمام؟ المأموم لا يشرع له أن يرفع صوته في أي شيء في صلاته، لا في التكبير ولا في القراءة ولا في الدعاء إلا عند الحاجة. وما يصنع بعض الناس في أيام الأعياد في تكبيرات الزوائد يجهرون به، هذا ليس بسنة، وهو غير معروف عندنا فيما سبق. لكن جاءنا الناس من كل جانب، ولعله في بلادهم كانوا يجهرون مع الإمام فصار يجهرون. ولذلك ينبغي للإمام إذا سمع هذا الجهر أنه ينهى عنه بعد الصلاة. نعم.
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتذر الحيض المصلى.
العواتق يعني الحرائق الشريفات اللاتي لهن شرف ومروءة، وذوات الخدور هن الأذكار، لأن العادة من الذكر تبقى في خدرها، في خدرها لا 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 تخرج. وقوله ويعتزل الحيض المصلى، في النسخة اللي عندي ويعتزلن الحيض المصلى، وهذا على اللغة المعروفة التي تسمى أكلوه البرائف، يعني الجمع بين الضمير والفاعل خلاف المشهور من اللغة العربية. نعم.
باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن أنه قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى الناس فوعظهن
ثم
أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا.
صلى ركعتين
وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحرف من فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
القائم من؟ أبو بردة بن نيار سبق.
باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلب فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال.
نعم.
ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
شو الترجمة؟ العلم.
باب العلم الذي للمصلى. تقدم في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر التعريف بمكان المصلى وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلف على سبيل التقريب للسامع وإلا فدار كثير بن الصلف محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به وهو المراد بالعلم وهو بفتحتين الشيء الشاخص.
نعم يا أخي. نعم.
في هذا الحديث عبد الله بن عباس يقول دون مكان من الصغر ما شهد.
نعم.
وعرض الله سأل يسير خروج السبيان إلى المصلى.
نعم.
يعني يفهم من هذا
أن الصغير يخرج إلى المصلى. نعم.
لو خشي من خروج النساء إلى المصلى فتنة فهل
لا يؤمرن بالخروج ويجتنبن ما فيه الفتنة. نعم لو فرض ونسأل الله أن لا يقدر ذلك لو فرض أن فيه فسقة يتعرضون للنساء ولا يمكن الفكاة منه فهذا قد نقول أنها تبقى ميتة يعني فرض فيه فسقة يختطفون النساء مثلا. وأما مجرد أن فيه ناس مثل فسقة يتابعون النساء في النظر أو ما أشبه ذلك فهذا لا يمنع. يقال تخرج المرأة غير متطيبة ولا متبرجة ويقيها الله الشر. لا خالد
شيخ قلنا أنه لا يشرع للمأموم أن يرفع صوته بأي إذن. نعم. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه رفع صوته.
نعم.
الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
نعم.
وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا نادر ولا في الأصل أن المأموم مأمور بالإخفاء. نعم.
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسق ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فسخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك؟
أترى
عندي أترى.
نعم
أترى.
لا مر علينا أترى وأترى صح.
فقلت: أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه.
لكن الحمد لله في وقتنا الآن مع مكبر الصوت صار موعظة الرجال تشمل موعظة النساء، إذ أن النساء يسمعن الموعظة. نعم 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 اي نعم اذا امكن يبقى له الصف الاول لا باس، اذا امكن لا باس يصلي الى ساجد ثم يصلي ما يبقى ما دام ذاك الصف الاول على ايش ماذا يقول ايش من القائل هذا؟ هذا فسد يعني مرشد اي لا المعاقر عقرم لهذا اسمع
شاعر
إلا ما ابن حجر
أقرأ كلام
ابن حجر أقرأ كلام ابن حجر إيه طيب كما قلت علينا في باب الخروج للمصلى بعيد من الله، باب المشي والركوب البعيد في هذا الباب يقول: أترى قلت العطاء أترى حقا على الإمام؟ لأن في الباب اللي قبل هذا الذي ذكرت لكم الآن الباب الذي ذكرت لكم في باب المشي والركوب إلى البيت في آخر حديث منه.
قال: قلت لعطاء أترى حقا على الإمام؟
نعم أترى. تساعد وأجب معي حصل الأول
ما بس
ما ذكر قطها؟
لا.
على كل حال أنا صححت نصي أترى. ايش؟ وين بي؟ ها؟ تسعد ايش؟ في الباب الاول بعد المشروع الوقوف؟ ها؟ انا ما اردت ان انزل الباب. وش الباب اللي عندي؟ مو هذا الإمام؟
أخذ
باب. وش يقول؟ لديك مسعود؟ خلاص امشي.
امشي.
لك الصواب ترى بفتح.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين في باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت: امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم، لكن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
قال عبد الرزاق:
الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
في هذا الحديث دليل على أن الخطبة خطبة العيد كانت بعد الصلاة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وفي أيضا دليل على أن الإنسان يجلس الناس إذا خاف أن يقوموا وينفروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسهم لما انتهى من الخطبة، جلسهم لئلا ينفروا ويقوموا ويحصل بذلك اللغط والفوضى. وفي أيضا أن الرسول على أنه يجوز للإنسان إذا كان هناك حاجة أن يتخطى الرقاب ويشق الناس، كالإمام مثلا يتقدم إلى المكان صلاته، وكذلك لو أراد أن يتكلم مع أحد لمصلحة عامة فلا بأس، لأنه يقول: أقبل أشقهم حتى جاء النساء. وفيه تذكير النساء بالبيعة التي قال الله عنها: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخره. وفي أيضا تقرير هذه البيعة على النساء يقول: أنتن على ذلك. وفيه جواز فداء الأب، أن يكون الأب والأم فداء لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الظاهر أن بلال رضي الله عنه قال: لكن فداء أبي وأمي، لأنهما لم يكونا مسلمين. لو ترجع إلى الفتح الأول والثاني، نعم.
أقرأ من أول حديث الشيخ.
الشيخ فوائد هذا الفتح الأخير والأول. هذا الفتح الأخير والأول.
الأول هذا.
طيب.
قد تقدم الكلام على قوله فلما فرغ نزل، وأنه يشعر بأنه كان على موضع عالي، وموعظته للنساء وهو يتوكأ على بلال دليل على أن الإمام إذا وعظ قائما على قدميه فله أن يتوكأ على إنسان معه كما يتوكأ على قوس أو عصا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكان خطبته للرجال أشار إليهم بيده أن لا يذهبوا. وفيه دليل على أن الأولى للرجال استماع خطبة النساء أيضا لينتفعوا بسماعها وفعلها كما تنتفع النساء. وقد تقدم أن الإمام يفرد النساء بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال، وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأصحابنا. وقال النخعي يخطب قدر ما ترجع النساء إلى بيوتهن، وهذا يخالف السنة، ولعله لم يبلغه ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس بين استماع الخطبة والذهاب. فروى عطاء عن عبد الله بن السائب أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه من رواية الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء. وقال أبو داود ويروى مرسلا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عباس الدوري عن ابن معين أنه قال وصله خطأ من الفضل، وإنما هو عن عطاء مرسلا. وكذا قال أبو زرعة المرسل هو الصحيح. وكذا ذكر الإمام أحمد أنه مرسل، وكان عطاء يقول به ويقول إن شاء فليذهب. قال أحمد لا نقول بقول عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب، ولم يرخص في الانصراف قبل فراغ الخطبة، ولعله أراد انصراف الناس كلهم فيصير الإمام وحده فتتعطل الخطبة، والله أعلم. واختلف قول الإمام أحمد في جواز الكلام والإمام يخطب في العيد على روايتين عنه. وروى وكيع بإسناده عن ابن عباس أنه كره الكلام في أربع مواطن، في الجمعة والفطر والأضحى والاستسقاء والإمام يخطب، وكرهه الحسن وعطاء. وقال مالك من صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وكذلك مذهبه في من حضر من النساء العيدين فلا ينصرف إلا بانصراف الإمام، ذكره في تهذيب المدونة. ومذهب الشافعي من أصحابنا كقول عطاء أن استماع الخطبة مستحب غير لازم، وظاهره أنه يجوز للرجال كلهم الانصراف وتعطيل الخطبة لأنها مستحبة غير واجبة. وقد رأيت كلام أحمد مصرحا بخلاف ذلك وفي حديث ابن عباس أنه يجوز للإمام أن يشق الناس ويتخطاهم إذا كان له في ذلك مصلحة. وفي اكتفائه صلى الله عليه وسلم بإجابة امرأة واحدة بعد قوله للنساء أأنتن على ذلك دليل على أن إقرار واحد من الجماعة في الأمور الدينية كاف إذا سمع الباقون وسكتوا عن الإنكار. وقوله لا يدري حسن من هي، حسن هو ابن مسلم صاحب طاووس. وفي رواية مسلم في صحيحه لهذا الحديث لا يدرى حينئذ من هي. وقد قال بعض الحفاظ المتأخرين إن رواية البخاري هي الصحيحة. وقد فسر عبد الرزاق في رواية البخاري الفتخ بالخواتيم العظام، وقيل الفتخة حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذ لها فص. وقيل إنها تكون في أصابع اليدين والرجلين من النساء، وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة، ويفرق بين مفردها وجمعها.
ويفرق
عندي
نشوف.
ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث كأسماء الجنس الجمعي، وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر، وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام، ومنه فتخة وفتخ، وتجمع فتخة على فتخات وفتوخ أيضا. وفي الحديث التفدية بالأب والأم، ولبسط القول فيه موضع آخر يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وين يأتي؟ ما ذكر في الحاشية؟
ما ذكر. نشوفها الفتح الثاني.
ايه شوفها الفتح الثاني. احيانا يقول المؤلف يأتي لأنه لم يحفظ استيعاب المسألة فيؤخرها، واحيانا يقول الكلام على الحديث فيؤخر ايضا، فالله اعلم.
نعم
نعم.
قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل انتهى. ولهذا عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي.
أقول هذا غريب، إنها عظام، خواتيم عظام وتلبس في أصابع الرجل، في صعوبة، أليس كذلك؟ لا سيما لبست في كل الأصابع. نعم لو لبست في أصبع واحد في الإبهام يمكن يكون سهل. نعم خلقين في الساق، هذا يقول في الأصابع. نعم.
ولهذا عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي. وقد وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل، وحكي عن الأصمعي أن الفتح الخواتيم التي لا خصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخص. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. وفيه خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفيه جواز التفدية بالأب والأم فقط. ثم قال: وملاطفة العامل فقط. فقط
أي أقول ما ولا ذكر يأتي.
نعم. وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه.
طبعا كل حال إذا ثبت أن أبو بلال ليس مسلمين فلأنه ظاهر، لكن إذا كان مسلمين ففي نفس الشيء. فمن يحقق لنا هذا؟ علي؟ طيب. ها؟ إيش؟ عند إيش؟
نشوف أي شيء.
طيب.
لا
باكي.
لا
بخلي.
كيف؟
ليس حقك
هذه
المسألة. أي. عقد نجيبه من مشكلة. عندك اختبار؟
لا.
عندك اختبار؟
نعم.
طيب.
قال قوله: لكنا بضم الكاف وتشديد النون، لأنه خطاب للنساء، فإذا وقع لك هلم متعديا تدخل عليه اللام، يقال هلم لك هلم لكما هلم لكم هلم لك بكسر الكاف، هلم لكما هلم لكن. قوله فداء: إذا كسر الفاء يمد ويقصر، وإذا فتح فهو مقصور. والفداء فكاك الأسير، يقال فداه يفديه فداء، وفدا وفاداه يفاديه مفاداه، إذا أعطى فداءه وأنقذه، وفداه بنفسه، وفداه إذا قال له جعلت فداك، وقيل المفاداه أن يفتك الأسير بأسير مثله أن يفتك الأسير بأسير مثله. وقوله فداء مرفوع لأنه خبر لقوله أبي وأمي عطف عليه والتقدير أبي وأمي مفدا لكن قوله فيقيم.
الفوائد
قال ووعظهن فهو خاص به عند العلماء لأنه أب لهن وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى للنساء ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء وفيه جواز التفرية بالأب والأم.
خلاص إذن ابن رجب هم كمل كم شرح البخاري؟
لا ما كمل.
نعم. ما بقى لنا إلا أبواء بلا إذا كان كفر إنسان الأشفال. نعم. إيش؟ علي بن محمد بن نور سنة؟ أو محمد نور مركب.
علي بن محمد نور.
بن محمد نور.
باب إذا لم يكن لهن جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين أنها قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى فقالت يا رسول الله.
كلمى يعني جرحى. لكنهن لا يشتركن في القتال إنما يخدمن الرجال فيما يحتاج إلى الخدمة فيه لأن الرجال مشتغلون في القتال فهن يخدمن الرجال فيما يقدرن عليه. نعم.
فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يقل لها جلباب ألا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا قالت نعم بأبي وقلما ذكرت النبي وقلما نعم
وقلما ذكرت
عندي كسرت
ذكرت النبي
وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي قالت ليخرج قالت
ليخرج العواتق
قالت ليخرج العواتق وذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور.
إذن الأولى لفظ الأول قال
سم
ليخرج العواتق
قال ليخرج العواتق ليخرج العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور. شك أيوب والحيض ويعتذر الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض قالت نعم أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا.
في هذا الحديث قد يستدل على أنه يجوز للمرأة أن تمرض الرجل كقولها كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة إلى المجروحين فيقال نعم لا بأس لكن بشرط الضرورة إذا لم يوجد ممرض للرجال فنعم لا بأس أن تمرض المرأة ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة فإن لم تؤمن الفتنة فالتمريض حرام. نأخذ هذا من الأدلة العامة في الشريعة الإسلامية أن ما كان سببا للفتنة فإنه محرم ممنوع وعلى هذا فيختار أن تكون المبردة إذا دعت حاجة إليها من كبار السن التي لا يخشى منهن الفتنة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد للمرأة إذا خرجت إلى السوق أن يكون لها جلباب، والجلباب بمنزلة العباء، وأنها لا تخرج بثياب البيت التي تصف حجم المرأة كتفيها ورقبتها وخصرها وما أشبه ذلك. وفي أيضا الحث على العارية لا سيما فيما يكون سببا فيما يكون عونا على الخير، يقال لتلبسها صاحبتها من جلبابه. وفي أيضا من الفوائد أن المرأة حائض تشهد مجالس الذكر وأماكن العبادة، إلا أنها لا تمكث في المسجد بدليل قوله يعتزل الحيض المصلى، لكن حضور مجالس الذكر كما لو كان ذلك في معهد أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك لا بأس به. نعم.
باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أنه قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم.
استدل العلماء بهذا على أن مصلى العيد مسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أحكام المسجد. وأما المصلى الذي ليس مسجدا كالمصلى الذي يكون في المدارس أو في أماكن العمل فإنه ليس بمسجد، فيجوز الحائض أن تمكث فيه.
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن ابن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
أو كان ينحر أو يذبح، الظاهر أنه شق من الراو، ويجوز أن تكون بمعنى الواو يعني كان ينحر ويذبح، وهذا هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله، يعني الترجمة باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. وإنما كان هذا هو المشروع لسببين: السبب الأول لإظهار الشعيرة، هذه الشعيرة العظيمة، فإن البنة من شعائر الله والذبح من شعائر الله، فكونها تكون في المصلى أظهر الشعيرة. والثاني من أجل أن تقسم لحومها على الفقراء صدقة وعلى الأغنياء هدية. وهل يشرع لغير الإمام ذلك؟ الجواب نعم، يشرع حتى لغير الإمام أن يذبحوا في المصلى. وهل المراد في المصلى ما حوله أو في المصلى نفسه الذي هو مكان الصلاة؟ المراد الأول، أي ما حول المصلى، لأن المصلى مسجد لا يجوز أن تسفك به الدماء لأنها تلوثه وتنجسه. وهذه السنة هجرت من أزمنة بعيدة، لم نعهدها ولم تنقل عن آبائنا وأجدادنا، هجرت من زمان، ومع ذلك هي من السنة. نعم.
باب
نعم. نعم. صلى العيد. نعم. اي نعم. يصلى فيه ركعتان تحية المسجد. اي نعم. ذكرنا هذا سابقا، لو ترجع الشريط لان بحثنا فيه بحثا جيدا. نعم. نعم.
ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه نحفظ فمن اراد ان يلبس يلبس
هذا الحديث كما رأيت اختلف العلماء هل هو موصول أو غير موصول أو منقطع، والظاهر والله أعلم أنه لكونه مرسلا أصح. ولهذا الرواية الثانية عن أحمد أن الخطبة واجبة، واجب استماعها والحضور إليها. وإذا قلنا بجواز الانصراف والإمام يخطب فانصرف الناس كلهم، مشكلة، ما يبقى للخطبة فائدة إلا أن يحول الإمام من المنبر ويمشي، أو يمشي من مكانه إذا لم يكن هناك منبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام هكذا عندي بالشكل،
أعدها ما أقول شيء، أعدها ونشوف.
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد.
صحيح.
وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولم تجزي عن أحد بعدك.
سبق لنا الكلام على هذا الحديث، ونحن الآن نذكركم بمسألة: إذا صلى الإنسان قبل الوقت يظن جواز الصلاة أو أن الوقت دخل، فماذا تكون صلاته؟
نفلاً،
تكون نافلة. وإذا ذبح أضحيته قبل الصلاة تكون
صدقة
شاذة، يعني أنك حر فيها، بيع اللحم، تصدق به، أهدي، ليس شيء. والفرق بينهما أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل الوقت، والأضحية مشروعة بعد الوقت، ولهذا لا يمكن أن تكون أضحية. وهذه مسألة قد تشكل بحيث يعترض الإنسان على كلام العلماء بقولهم إن الإنسان إذا صلى يظن الوقت قد دخل، ثم تبين أنه لم يدخل فصلاته نفل، قد يقول قائل: لا، صلاته باطلة. فيقال: الفرق هو هذا، أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل، والأضحية لا تشرع إلا بعد الصلاة. نعم.
حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي، إما قال بهم خصاصة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها.
الشاهد من هذا الحديث والذي قبله واضح، أن الرجل تكلم والإمام يخطب ورد عليه الخطيب، وهذا لا بأس به حتى في خطبة الجمعة. نعم. لا تجزي عن أحد ذلك كما قال رسول الله، لا تجزي عن أحد ذلك.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال:
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
قوله فليذبح أخرى مكانها يفيد بأنه لا بد أن تكون الثانية مثل الأولى، فلا تكون أنقص منها، مع أنه لو عينها ابتداء لجاز أقل ما يصلي، لكن إذا كانت بدلا عن شيء عينه أولا فإنه يجب أن تكون على مثل ما على مثل ما عين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يذبح فليذبح بسم الله تدل على أنه لا بد من التسمية، وأنه لا يحتاج أن يذكر من هي له عند الذبح، وأنها تكفي النية. والتسمية على الذبيحة على القول الراجح شرط، لا تحل الذبيحة بدونها، حتى لو تركها الإنسان ناسيا فإن ذبيحة لا تحل، لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه أي أكلكم لفسق. وفي هذه الحال قد يعترض معترض فيقول أليس الله تعالى قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ فنقول بلى، وليس على الذابح إثم لأنه ذبح ناسئ للتسمية، لكن الآكل ما عذره، لو أكل ناسيا أو جاهلا هل عليه شيء؟
لا،
لدخوله في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن لدينا فعلين، فعل الذابح هذا لا يؤاخذ به لأنه ناسي، وفعل الآكل إذا تعمد أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا عذر له. وهذا الذي ذكرته هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد روي أيضا عن بعض السلف، ومن ذكر الإجماع على أنها تحل مع النسيان فقد أخطأ كابن جرير رحمه الله، فإن الصواب أن الخلاف مشهور من قديم. وفي قوله فليذبح بسم الله إشارة إلى أن الجار والمجرور يتعلق بفعل مناسب للحال، وهذه مر علينا اختلاف العلماء في متعلق البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلت عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تقدر؟
أقرأ
بقولي فليذبح بسم الله. بعضهم يقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم يقول ابتدائي، بعضهم يقول قراءتي، والصواب أنك تقدر فعلا مناسبا لما تريد أن تفعله. نعم.
باب من خالف.
نعم سؤال.
هو أن أردنا أن يرى أن النسيان لا يضر، ثم قدم الذبيحة وآخر يرى أنه لا تجزي أنه شرط، هل يأكل معه؟
من اللي يأكل معه؟
الذي يرى أنها شرط.
لا لا يجوز، لا يجوز أن يأكل لا من اللحم ولا من الطعام الذي طبخ فيه.
الفرق بين مسألة اللحم
والذبيحة؟ الفرق ظاهر، يعني لحم الإبل ما باشر النجاسة ولا باشر الحرام، لكن هذا الآن يعتقد أن هذا الطعام حرام عليه، لكنه حلال لصاحبه، حرام عليه وهو حلال لصاحبه.
هذا
كنت يرى الصلاة بعض الأخوة، لكن أنا الصلاة أرى أنه ما أكل قبل، هذا لم أكل وهو قد أكل، وهو يعتقد أنه لا ينقذه، فصلاته عندي صحيح، لكن صلاتي أنا إن كنت قد أكلت فيحرم، يعني لا أصل، يعني أنت قدرون، وإلا ما أكل فأنا على طهر. ولهذا لا أمنع الرجل الذي يأكل مفروك التسمية، لا أمنع يأكل هنيئا مريئا، لكن أنا لا أكل، كما كالدخان، إذا كان شخص يرى أنه حرام وأنا أرى أنه حلال، نعم أنا أرى أنه حرام وهو يرى أنه حلال، هل يجوز أن أكل أنا شرب دخان لأن ذاك يعتقد أنه حرام؟ هلا؟ هي نفس الشيء. نعم. إيش؟ أله. لا بينهم فرق، بينهم فرق عظيم، لأن مسألة الصلاة فعل الآخر وهذا فعلي أنا، إذا كنت إذا تريد أن أكل من هذا الشيء فهو فعلي أنا. نعم مختصر مختصر. استمر.
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة وحديث جابر أصح.
هذا أيضا من السنة أنه في يوم العيد إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف من كل وجه بالنسبة للمؤمن لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلف الحكمة، نقول الحكمة في هذا أنه إيش عجيب أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق، وعد بعضهم ذلك إلى صلاة الجمعة وقال ينبغي في صلاة الجمعة أن يخالف الطريق لأن صلاة الجمعة صلاة عيد، وعد بعضهم ذلك إلى الصلوات الخمس بجامع أن الكل صلاة، وقال إذا خرج إلى الصلوات الخمس فليخالف الطريق، وعد بعضهم ذلك إلى كل عبادة يسعى لها، فلو خرج لعيادة مريض أو تشييع جنازة فالأفضل أن يخالف الطريق. وكل هذه الأقيسة أقيسة فاسدة غير صحيحة، يفسدها أن هذه الأشياء موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن يخالف الطريق فيها، كان يخرج إلى الجمعة ويخرج في الجنازة ويعود المريض، ولم ينقل عنه أنه كان يخالف الطريق. وما دام الشيء موجودا سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله ثم لم يفعله فالسنة تركه. فالصواب أن المخالفة إنما هي في صلاة العيد فقط، كما أن صلاة العيد اختصت بأن تكون في الصحراء. وبناء على هذا نقول إن الحكمة والله أعلم إظهار الشعيرة في جميع طرق البلد، هذه هي الحكمة. وبعضهم قال الحكمة أن يشهد له الطريقان، ولكن هذه حكمة غير حكيمة، لأن الطريق يشهد للإنسان بما عمل عددا وكيفية وهيئة، فإذا راح من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق هذا الطريق الواحد بإيش بذهابه وإيابه. بعضهم يقول لأنه ربما يكون في الطريق الأخرى أناس محتاجون غير الطريق الأول، وهذا وإن كان واردا لكن قد يقول قائل إنه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. على كل حال الحكمة الحكيمة هي أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أردنا أن نستنبط حكمة فأقرب الحكم أنه من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة. نعم.
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
إيش قوله وحديث جابر أصح، ما هو الحديث الذي أشار إليه؟
حديث جابر صح. قوله وحديث جابر أصح، هو الكلام اللي ما بعده متعلقا به لو نقرأه الآن. أي تابع أبا تميلة يونس بن محمد البغدادي أبا محمد المؤدب، وقد مر في باب الوضوء مرتين، ومتابعته إياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن أبي هريرة، هكذا وقع عند الجمهور. رواه البخاري من طريق الفرضي، ولكن فيه إشكال واعتراض على البخاري، لأن قوله وحديث جابر أصح ينافي قوله تابعه، لأن المتابعة تقتضي المساواة، فكيف تقتضي الأصحية؟ لأن قوله أصح أفعل التفضيل، فيقتضي زيادة على المفضل عليه، ويزول الإشكال بأحد الوجهين، أحدهما بما ذكره أبو علي.